لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخواني في الله، ان الوحي والتربيه كلمتان متلازمتان في شريعة الإسلام ومنهجه وتاريخه الذي بدأ منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد كان الوحي ينزل على رسول الله وصحابته فيربيهم تربية عظيمة على أخلاق الإسلام وعقائده وشرائعه وعباداته ومعاملاته، ما أقل شيئا قط. هذه التربية التي أنتجت ذلك المجتمع المثالي الذي ينبغي أن يحتذى حجوه وأن يسار على نهجه وطريقته، وأن نحتدث من نوره، وأن نجعل أفراده ومجموعه قدوة لنا جميعا نحن المسلمين. وكانت آيات الكتاب العزيز تنزل وفيها تربية للأمة الإسلامية الأولى ولطرائعها التي فتحت العالم شرقا وغربا، فكانت آيات ترب المسلمين على مبدأ الطاعة لله ورسوله، فتنزل فتتشربها تلك النفوس المؤمنة فيحصل بها التطبيق العملي الصحيح، وتنزل آيات فيها معنى الإيثار فتتشربها النفوس فينتج عنها تلك القصص التي نسمع عنها التي نسمع بها من إيثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل آيات الجهاد تحمس النفوس وتثير فيها كوامل العزة الإسلامية وانطلاقة العمل والجهاد في سبيل الله. فنسمع عن قصص أولئك الأبطال الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم في سبيل الله عز وجل. وقف على ذلك يا أخي المسلم من سائر المبادئ والمفهومات الإسلامية التي تضمنتها آيات وأحاديث الشرع المطهر. وأنا في هذه الخطبة أيها الإخوة أستعرض معكم مثلين من آثار تلك التربية القرآنية، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن نخوض في سير اولئك العظماء مثل ابي بكر الصديق او عمر بن الخطاب، ولكني ايها الاخوه ساعرض لكم نموذجين من الاحاديث الصحيحه في قصه بدوي وعجوز من اوائل هذه الامه، حتى تعلموا وحتى نعلم جميعا بان ذلك الاسلام العظيم وذلك الشرع المطهر لم تكن التربية به تفرق بين كثير ولا صغير، ولا ذكي ولا جليل، ولا رجل ولا امرأة، ولا شاب ولا شيخ، بل كانت التربية عامة للجميع، كل يستفيد وكل يتربى وكل يتعلم. وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه صاحب تاريخ واحد يقول فيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل بنا ضيف خالق بدوي. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس، كيف فرحهم بالإسلام وكيف حجبهم على الصلاة. فما زال يخبره، يعني ما زال البدوي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بالذي يسره، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فلما انتصف النهار وحال أكل الطعام دعاني مستخفيا، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبان مستخفيا لا يألو، أنت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. فقالت عائشة لما ذهب إليها ثوبان: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس، ما عندي شيء. فردني إلى نسائه الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها. فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف، لون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجد ما يكرم به هذا الطيب. فقال البدوي، انظروا أيها الأخوة للتربية، انظروا كيف تأثر هذا البدوي بالتربية القرآنية الإيمانية. فقال البدوي: إن أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، فإنما يكفي القبضة من التمر، يشرب عليها من اللبن والماء. فذلك القصد، يقول البدوي: نحن لسنا مثل أهل الحضر، يكفينا قبضة من التمر عليها قليل من اللبن والماء. ذلك هو القصد، هذا أعلى ما نتمناه، هذا هو القصد. معزيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهوما عليه الأمر. فمرت عند ذلك عنز لنا قد استلبت، عنز ما هي حليب لأنها قد غلبت قبل قليل، كنا نسميها ثمر ثمر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها ثمر ثمر، فأقبلت إليه بحنحن، فأخذ برجلها بسم الله، ثم اعتقلها بسم الله، ثم مسح سرتها بسم الله، فحفلت امتلأ ذراعها بالحليب. فدعاني بمحلب: هات آني أحلب بها. فأتيته بها فحلب بسم الله فملأه، فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علة. أخبرنا الشيخ حماد بأن علة من العلم، وهو تكرار الشرب حين بعد حين. ثم أراد أن يضعه فقال له صلى الله عليه وسلم: علة. فكرره عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء، ثم حلب بسم الله وملأه، وقال: أبلغ عائشة هذا. فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني به إلى رسائه، كلما شرب منه رددته إليه، فحلب بسم الله فملأه، ثم قال: ادفعه إلى الضيف مرة أخرى. فدفعته إليه فقال بسم الله، فشرب منه ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج شفته، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. وهذا حديث صحيح إسناده، رجال إسناده ثقات كلهم من رجال التهذيب، كما وضح ذلك صاحب السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. أيها الأخوة، هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة وعظيمة لكل متأمل وكل واعي لهذه القصص من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك يا إخواني أننا نعمل أعمالاً كثيرة طيبة، ولكن العبرة ليست في ابتداء العمل بقدر ما هي في المداومة عليه وبقدر ما هي في متابعته. إن العمل الصالح إذا لم يتابع فإنه يضعف وقد يضمحل، ولذلك كان لا بد من المتابعة في الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذا الإسلام للناس. لا بد من متابعتهم والتأكيد عليهم وتثبت أخبارهم ومعرفة ماذا تشربوا من الإسلام وماذا عرفوا من الدين وماذا طبقوا من أحكامه، حتى يكون سيرهم قويا متواصلا متتابعا لا تسبه شوائب الضعف والتعثر التي قد تودي بصاحبه الى التوقف او النقوص. ولذلك ايها الاخوه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل البدوي، يقول ثوبان: نزل بنا ضيف بدوي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم امام بيوته فجعل يساله عن الناس كيف فرحهم في الاسلام وكيف حدهم على الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الأعرابي البدوي الذي جاء من الصحراء عن ماذا يسأله؟ إنه يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام. وهذه نقطة أخرى، إن الجيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تميزوا بميزة عظيمة لا تكاد توجد في المسلمين اليوم إلا من رحم الله، ذلك أيها الإخوة الفرح بالإسلام، الفرح بالشريعة، الفرح بالوحي، الفرح بالدين، الفرح بأحكام الله عز وجل، الفرح بهذا النور الذي أنزله الله من السماء ليحيي به هذه القلوب الميتة، لينزل عليها ماء مباركا من أحكام الله وشرائعه، فتنبت هذه القلوب الأعمال الصالحة، وتنبت التقوى، وتنبت الاستقامة، وتنبت العبادة بشتى صورها. أيها الأخوة، لقد كان ذلك الجيل يفرح فرحاً عظيماً بالإسلام. هل نحن الآن عندما نرى كتاب ربنا أمامنا هل نفرح به؟ هل نحن مسرورون به؟ هل تمتلئ نفوسنا جذوة واشتياقا لهذا الكتاب ولأحكامه مثلما كان الناس يفرحون بفضل الإسلام بنزول آيات الكتاب العجيب؟ هذا أيها الإخوة، هذا الفرح في الجيل الأول والبرود واللامبالاة الموجودة في الناس المسلمين في هذه الأيام هي من أسباب التقهقر والتأثر وهذا الاختلاف المتناهي في البعد بيننا وبين الصحابة. كانوا يفرحون، يقول الله عز وجل: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الواحد منا عندما تختلف نهاية الشهر ويقبض المرتب أو تأتيه مكافأة أو يربح في صفقة تجارية تعلو وجهه علامات السرور، السرور على وجهه من هذا المال الذي اكتسبه، لكن انظر إلى وجهه وأنت تقرب إليه قرآنا أو وأنت تقرأ عليه حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يفرح به ويستبشر باستقبال هذا النور؟ هذا غير موجود أيها الإخوة للأسف في قطاعات كبيرة من المسلمين. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الرسول يسأل الأعرابي، يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام، كيف فرحهم بالإسلام، ثم يسأله عن علامات الإيمان وعن الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة، عماد الدين وركن ركين من أركان الإسلام، وكيف حجبهم على الصلاة، كيف مواظبتهم على الصلاة، كيف يواظبون عليها، وعن مدى إقامتهم للصلوات الخمس. وكانت البادية أيها الأخوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقبل هذه الأنوار وتستقبل رسل الرسول صلى الله عليه وسلم مستبشرين فرحين. فهذا الأعرابي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار البادية أخبار عظيمة، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح وجهه نظرا، علته النظارة، علاه الفرح والسرور من هذه المعلومات. إذا كان أيها الإخوة هذا هو حال البادية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعهد حاضر الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم. وكثير من البدو الذين انتشر فيهم الإسلام في عصر حضر الإسلام ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير منهم ما رأوه، وكثير منهم ما رأوه إلا مرة واحدة في حجة الوداع. إذا القضية كانت مرتبطة بالمبادئ وليست مرتبطة بالأشخاص. ما كان الناس يسلمون ويكفرون لمجرد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان لها ثقلا عظيما، ولكن قرأ الناس بالقرآن أيها الإخوة، قرأه هو الذي يحدوهم ويدفعهم للعمل. هذا القدم الذي جاء من الصحراء لما تربى بهذه التربية أصبح ذو نفسية شفافة. لما جاء الرسول وعرف أنه ليس لديه طعام ماذا فعل؟ أصدر تلك الكلمات التي تنم على القناعة والذل، والتي تعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرج عنه تلك الكرب التي نزلت به حتى كتف وجهه صلى الله عليه وسلم، وجلس يقول له نحن يكفينا قليل من التمر مع قليل من اللبن، هذا كل ما نحتاج اليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كريم مؤيد بالمعجزات من رب العالمين لكي يدلل الله تعالى على صدق نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدرت تلك الشاة بالحليب الذي شرب منه ذلك البدن عدة مرات، شرب منه عدة مرات، وشرب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو المستوحى من آخر الحديث، ثم شرب ثوبان واضعا شفته على الموضع الذي وضع فيه صلى الله عليه وسلم شفته، فصار الحليب أحلى من العسل وأطيب من المسك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين هاديا مهديا. أيها الإخوة، حتى الدواب في ذلك المجتمع كانت متآلفة مع الناس. إن الله إذا أطاع الناس أوامره طرح البركة فيهم وفي دوابهم، طرح البركة فيهم وفي دوابهم وما ينتج منها. ولذلك ترى الناس الآن كثير منهم يأكلون فلا يشبعون، نزعت البركة من المأكل والمشرب، ترى الثمرة كثيرة بالحجم تأكل منها لا تشبعك. الناس الآن يأكلون أضعاف ما كان يأكل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، نزعت البركة من المطعم والمشرب بسبب كثرة المعاصي، منع القطر من السماء أصبح المطر شحيحا بسبب كثرة المعاصي. إن الناس إذا رجعوا إلى شرع الله ودينه فإن الله يبارك لهم في أرضهم ونباتهم ومطرهم ويسع مطرهم غيثا لا مطر، فإنه ليس كل مطر غيث، قد ينزل الماء من السماء لكنه يكون جمارا على نبات الأرض لا ينزله ولا يفيه، ولكن الغيث هو الذي يحيي الأرض بإذن الله. البركة أيها الإخوة شيء نزع منا، يقول واحد من الناس لا أدري أين يذهب راتب، آخذ راتب من هنا ويخرج من هناك، لا أدري أين يذهب راتب، يا أخي إذا أردت أن تدري أين يذهب الراتب فانظر إلى متى تمسكك بشرع الله وأحكام الدين، كم تطيع الله عز وجل، كم تطيعه،
كم الى اي حد؟ ما هي نسبه التزامك باحكام الاسلام؟ عندما تفكر في هذه النتيجه يتبين لك لماذا نزعت البركه من الراتب ولماذا نزعت البركه من الطعام. حتى جوابهم شملتها البركه. حتى جوابهم كانت متآلفه معهم. وكذلك ايها الاخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوه ما نسي نساءه واهل بيته. فانه لما جاءه الرزق من الله عز وجل واكرم هذا الضيف واكرام الضيف واجب بخلاف ما يفعله كثير من اللئام في هذه الايام الذين يقتلون بيوتهم ولا يدعون الى الولاء الا الاغنياء والانتهاء وينبذون الضعفاء والفقراء. هؤلاء ليس لهم عند الله من خلاق. هذا ايها الاخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسي نساءه ولا اهل بيته ولا خادمه ثوبان اسقاهم كلهم فشربوا حتى ارتوى. وهكذا يجب على كل مسلم داعيه من الله على كل مسلم على وجه العموم ان يوقف بحال اهل بيته وان يشبعهم وان لا يكتفي باشباع بيوته وان يشتهر بين الناس انه كريم بينما اهل بيته يئنون من ورقه بخله وشقه. وفقنا الله واياكم بالالتزام بهدي الاسلام وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله الذي سبح كل شيء بحمده واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخواني بعض الناس يظنون بان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على ذلك المستوى الايماني الا بسبب وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ولكن ايها الاخوه لو كان هذا الامر صحيحا فكيف كان حال الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان حال التابعين ومن تبعهم باحسان؟ لو كان هذا الكلام صحيحا ان ذلك المستوى الايماني الذي وصلوا اليه كان بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم فقط لوجدتهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا على ادبارهم ولما وجدت هناك تابعين ولا تابع تابعين ولا فتوحات اسلاميه ولا علماء ولا مجاهدين ولا قاده ولا خلفاء صالحين. ولكن ايها الاخوه الامر على العكس من ذلك. ان التاريخ الاسلامي يثبت بان ذلك المستوى الذي وصلوا اليه يعود جزء كبير منه الى صحه التربيه على صحه المنهج اللذين كانا موجودين في ذلك العصر. فاذا اردنا ان نكون على طريقه تشبه طريقتهم ونصل الى شيء مما وصلت اليه من ذلك الايمان والعلم فعلينا ايها الاخوه ان نبحث عن المنهج الصحيح الذي ساروا عليه وان نربي انفسنا على تلك التربيه. اعود فاقول ان الاشتياق الى الوحي امر عظيم. الاشتياق الى نصوص القران والسنه، الاشتياق الذي يدفع الى العمل والتطبيق امر مهم جدا. ولا ادل على ذلك من هذه حادثه عجوز كبيره في السن فعلت في ابي بكر وعمر ما لا يفعله غيره. فقد اخرج الامام مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: قال ابو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على عدم قطع عادته صلى الله عليه وسلم وعلى عدم ايقاف سنته في رعيته، فكانوا يزورون من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وكان من بينهم هذه المرأة العجوز أم أيمن الضعيفة المسكينة. ماذا تنفعهما وماذا تقدم لهما؟ انظروا ماذا تقدم لهما هذه العجوز. فلما انتهى إليها بكت: يا لما وصل إليها بكت، فقال لها: ما يبكي؟ ألا تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكت أمرين، بكت لأنهما ذكراها بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، بكت. هذا هو الظاهر. أما الباطن فهو شيء آخر ستخبر به تلك المرأة. فلما رأى أبو بكر وعمر هذا الحال منها قال لها معزين ومخففين بالأحزان، قال لها: إنما عند الله لرسوله من الثواب والنعيم خير له من هذه الأرض، فلا ينبغي لك أن تحزنين، فإن رسول الله قد ذهب إلى نعيم مقيم، لا تحزني عليه. فماذا قالت أم أيمن تلك المرأة العجوز؟ قالت هذه العبارة التي ما بقيها معناها كثير من المسلمين، قالت: إني لا أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أبكي لهذا السبب، أنا أعلم أن ما عند الله في السماء خير للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. الوحي، الأوامر، النواهي، التشريعات، الأخلاق، العبادات، التوجيهات، هذه الحوادث التي كانت تدفع، هذا العلم والنور الذي كان ينزل من السماء، هذا الذي قد انقطع، هذا الذي أبكي، هذا الذي أبكي من أجله وأتأثر منه. انقطاع الوحي أيها الأخوة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم أثر على هذه المرأة العجوز فجعلها تبكي لهذا السبب. انقطع الوحي من السماء، لم تعد تلك الآيات تنزل كما كانت تنزل، لم تعد تلك التعقيدات على الأحداث تنزل كما كانت تنزل، لم تعد تلك المبادئ التربوية تنزل فتربي الناس مثلما كانت تنزل. هذا العلم الذي انقطع، هذا المصدر، هذا المصدر الذي سد بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ بالوحي عن ربه، هذا هو الذي انقطع، هذا الذي أبقي إليه، هذا الذي أنا متأثرة منه. فهيجته ما على البكاء فجعل يبكيان معه، فهيجته ما على البكاء فجعل يبكيان معه. أيها الأخوة، إن أبا بكر وعمر من كبار الصحابة، هم الذين هما اللذان كانا يربيان الناس، عليهم العبء الأكبر في التربية. ما الذي كان يربي أبا بكر وعمر؟ ما الذي كان يربي أبا بكر وعمر؟ أشكال هذه العجوز أيها الأخوة، هذه هي عظمة الإسلام. الإسلام أخذ وعطاء، أخذ وعطاء، تأثر وتأثير. لا يعني أن الأكبر لا يتأثر من الأصغر، ولا أن الأعلى لا يتأثر من الأدنى. هذه عجوز ألقت على أبي بكر وعمر درسا إيمانيا حارا، من حرارته جرحت دموع العيون، ومن حرارته اندفعت تلك الدموع سخية منهمرة حزنا على انقطاع الوحي. كان الصحابة يشتاقون، كان فيهم حرارة ولمعة، كان فيهم شيئا يحركهم لهذه الآيات التي تنزل. أيها الأخوة، وتواضع المسلمين أدنى أعلاهم لأدناهم من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المسلم. ماذا تفعل عجوز أبي بكر وعمر؟ ولكن ذهب الخليفة، وجاء الخليفة ليزور تلك المرأة المسكينة. العجوز ذهب ليزورها، يجير أدناهم أعلاهم ويتواضع أعلاهم لأدناهم، ليس هناك فرق. وبعض الذين يزعمون أنهم منشغلون بأشغال مهمة تلهيهم عن بعض الناس، أيها الأخوة، إن هذا مبدأ خاطئ في الدعوة إلى الله. يجب الاهتمام بجميع الناس وتعليمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ابن أم مكتوم وعرض عنه من أجل العظماء من كفار قريش لعلهم يسلمون بمقصد شرعي صحيح، عتبه الله عز وجل على إعراضه عن ابن أم مكتوم. الضعفاء لهم مكان في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يرويه الإمام البخاري الصحيح: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال: أبغوني الضعفاء، أعطوني الضعفاء، قدموا الضعفاء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. جرت العادة أيها الأخوة أن القرناء يقع بينهم ما يقع من الحسد والتنافس. الناس القريبين في المركز أو العلم أو الجاه أو المنصب يقع بينهم ما يقع من التنافس. ولكن انظروا إلى أبي بكر وعمر، الخليفة ونائب الخليفة، انظروا إليهما وهما يأتيان إلى تلك المرأة يتعاونان على هذا العمل من البر والتقوى، يتعاونان ولا يحدث بينهما ذلك الحسد والتنافس الضئيل. وهذا درس لكل مسلمين، لكل مسلمين يقع بينهما شيء من الحسد، أن يزيل هذا الحسد من بينهما ويستبدل بدلا منه طاعة وصرفة وتعاون على البر والتقوى كما تعاون أبو بكر وعمر. كان يدا واحدة رضي الله تعالى عنه. هذا أيها الأخوة، إذا كان هذا هو حال البدء في صدر الإسلام وحال العجائز في صدر الإسلام، فكيف حال كان حال كبار الصحابة؟ إذا كان هذا حال البدء والعجائز، كيف كان حال كبار الصحابة؟ هذا درس لنا جميعا. نحن الذين نملك مقدرات أكبر مما كان يملك ذلك البدوي وتلك العجوز، مقدرات، ولكن نفقد الإيمان، نفقد الإيمان، نفقد الفرح لنقي آيات الله عز وجل وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وتقي بها. اللهم يا خارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم اكشف كربة الدين، اللهم أجل كربة الدين وأجل غربته، واجعلنا من ناصريه يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إليه، وكن يا مولانا عونا له عليه. ومن أراد بالإسلام وأهله وبلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، ورد كيده في نحره، واجعله عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.